اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحرق أعدائهم.
اللعنة الدائمة السلمانية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وكراماتهم ومعاجزهم وظلاماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. كان الكلام حول السؤال 21 من الأسئلة الدائرة حول البحث الفقهي العقائدي حول الإمام المفدر المعظم صاحب الزمان رواحنا فداه. وفحوى ذاك الحديث نعيده بشكل إجمالي والإجابة عليه أنه لماذا أخفى الله تعالى حمل الإمام عليه السلام في بطن أمه؟ أليس الله قادرا على حفظه من دون إخفاء حمله بحيث يصرف عيون الظالمين عن أمه مع ظهور حملها بشكل طبيعي؟ وبمعنى آخر أن الله تعالى قادر على أن يخفي أثر حمله عن عيون الظالمين دون عيون المؤمن. لخصكم إياها كمان بشكل عام باللغة البسيطة، أنه بما أنه يعني الله قادر على كل شيء فبإمكانه تعالى أنه يخفي حمل الإمام عن عيون الظالمين. يعني أمه تكون حامل منفوخة البطن ولكن هذا النفخ وهذا الحمل الواضح الله تعالى يخفيه عن عيون الظالمين الذين يشكلون خطرا على الإمام على أمه. أما المؤمنين الذين يؤمنون بالإمام المنتظر فالله عز وجل ما يصرف عنهم هذا الأمر بل يرون أمه حاملا به. هذا ملخص السؤال. الجواب إن في جوابين بهذا المضمار، يعني جوابين من عندي مش ليس من عند أحد، أنا أنطق على الآخرين. يعني أنا أريد ناقش هذه السيرة التي كتبت حول الإمام المنتظر صلوات الله عليه. فالجواب الأول أن الله تعالى أراد من إخفاء حمله في بطن أمه للتدليل على الإعجاز، الإعجاز نسميه الإعجاز الكلي سواء كان عن عيون الظالمين أو عن عيون المؤمنين، لأن من صفات الإمام عليه السلام أن تبرز شخصيته بذاته كما سوف يأتي الآن إن شاء الله في السؤال 22 والجواب عليه، أنه من صفات الإمامة أن تبرز على يد الإمام عليه السلام حتى عندما يكون في بطن أمه معاجز وكرهات، سواء كان في بطن أمه عندما تكلم مع أمه وكرر ما تقرأه مولاتنا حكيمة على أمه عندما قرأت إن أنزلناه في ليلة القدر وسورة الدخنطر، يكرر ما كانت تقرأه عمته يعني عمة أبيه مولاتنا حكيمة. فكما كانت سيدة النساء أرواحنا فداها كانت تؤنس أمها في بطنها فكانت هي مكلمة لأمها محدثة ومحدثة في نفس الوقت، هي محدثة من قبل الله والملائكة ومحدثة لأمها ومحدثة للملائكة في نفس الوقت. فكانت تحدث أمها عندما هجر نسوة المدينة نسوة مكة أمها صلوات الله عليها خديجة أم المؤمنين، هذه أم المؤمنين مش عائشة، كانت هجرناها لأنها تزوجت رسول الله، فقام الله تعالى بقدرته قام وصار يعني وأنطق مولاتنا سيدة النساء فصارت تكلم أمها في بطنها. فكان يسألها رسول الله ويسألها لا من جهل، يسألها ليعلمنا نحن ويقولها من تكلمين؟ قالت يكلمني من في بطني، هذا الجنين في بطني يكلمني. يتعرف من يكلمها؟ سيدة النساء. يا ما أنه كانت والله ما تعرف ذكر ولا أنثى، كانت تعرف أنها أنثى وأنها مولاتنا فاطمة صلى الله عليه وسلم. فهكذا مولانا الإمام المنتظر كمان حمل سيدة النساء في زمانها وسيدة النساء العالمين بعد بنتها مولاتنا خديجة ومولاتنا سيدة النساء العالمين. سيدة الزهراء هي سيدة على أمها أيضا، وأمها من بعدها سيدة على عامة نساء العالمين لجلالة قدرها. نفس المناط نفس العلة والحكمة التي كانت لسيدة النساء تكون لسيد العالم مولاي ومولاكم بقية الله محمد صلى الله عليه. هذا تمييزا لهؤلاء عن غيرهم في عالم الأجنة، حتى في عالم الأجنة إنهم مميزون في عالم الأجنة ومميزون في عالم البطون مميزون. على هذا الأساس الإمام المعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء أراد أن يكون جنينا مكتملا في بطن أمه ويخفى حمله على عامة الناس مؤمنين وظالمين للتدليل على أنه إمام من قبل الله تعالى، وأن حمله الشريف المبارك في بطن أمه هو مميز عن غيره من بقية الحمل. هلا وإن أنه قد يكون مثلا أو قد مثلا تأتي شبهة وتقول أنه طيب يعني الله عز وجل يخفي هذا الحمل عن أعين الظالمين ولكن لا يخفي عن أعين المؤمنين. بنقول عندما أخفاه عن عامة المؤمنين نفس هؤلاء المؤمنين ظالمين. لذلك في أعطيكم قرينة موجودة في الرواية، موجودة قرأناها في الرواية أول ما تلوناها عليكم من أسبوعين، إنه مولاتنا حكيمة صلوات الله عليها في رواية بتقول إنه عندما ألها الإمام الحسن العسكري سوف يأتي المولود الموعود يا عماه، قالت له ممن؟ من أي الجواري؟ قال من سوسن. فقول نظرت إليها ورأت هي أخذ الحمل على سوسن، بالخصوص مولاتنا سوسن ليش هي شايفة الحمل عليها؟ ولم تراه في بقية الجواري ولم يراه غيرها من المؤمنات، أنه ما رأى أحد من المؤمنات مولاتنا نرجس حامل، حتى الجواري ما كانوا شايفين أنها حامل إيش إلا مولاتنا نرجس. أنا جمعت بين هذا لأن هذا الخبر يتميز عن غيره من الأخبار بتقول إنه ما بان عليها أثر الحمل، فكيف هذا الخبر يأتي ويقول إنه سوس يعني مولاتنا حكيمة رأت على سوسن صلوات الله عليها أو نرجس لأت عليها رأتها حاملا؟ إن في الجواب ونكرر اليوم على أنه شنو إنه مولاتنا حكيمة مميزة من كل المؤمنين، أن الله كشف لها عن الحبل الواقع لمولانا الإمام المنتظر في بطن أمه. فمن هون بيكون الله أخفى حمل مولاتنا نرجس عن عامة الخلق إلا عن الإمام الحسن العسكري وعن مولاتنا نرجس ومن أراد الإمام عليه السلام. هلا في أحد من غيرهم من محارمهم رأى هذاك، ولكن الحديث خبر حتى ما نطرحه ونقول نجمع بينه وبين الأخبار الأخرى بهذا الجمع اللي أنا قلت لكم إياه. إذن هاوحد اثنين أنه لو الله عز وجل بده يخفي حملها على عيون الظالمين دون عيون المؤمنين ما نسلم نحملها على الصحة للمؤمنين، أنه والله أهل السر أهل السر ما شاء الله، أنه ما شاء الله شو أهل سرهم بيحمي السر وبيحفظ الإمام. طيب ليش غاب عنا الإمام؟ إذا هني كانوا لما كانت أمه حاملا في بطنه كانوا عندهم القدرة وعندهم القابلية أن يروا حمل أمه في بطنه، طيب ليش أخفى الإمام عليه السلام شخصه الكريم في غيبته في الصغرى وفي الكبرى؟ ولد هو عاش في غيبة الصغرى، سميت بغيبة الصغرى، أول ما ولد إلى أن صار عمره يعني 40 سنة وبقيت الغيبة الصغرى 70 سنة وقت 70 سنة. طيب غاب عن عامة الناس هؤلاء الذين نحن نقول عنهم هلا أنه طيب ليش الله عز وجل بده يخفي حمل أمه عن هؤلاء المؤمنين الذين عاشوا معه في الغيبة الصغرى وما كان يظهر عليهم؟ دليل أنه ما عندهم قابلية أن يروه، وإذا رأوه شنو أشاروا إليه. وهذه بتفسرها الرواية عن أبي خالد الكابولي، تأتيكم إن شاء الله موجودة في البحار يأتيكم فيه. وأنا أعرفكم يا لو عرف بمكانه بنو فاطمة لقد طعوه إلى بن إرى، طيب إذا عرفوا شخصه الكريم بالخارج بقطعوه إلى من إربع، فكيف لو عرفوا أن أمه حاملا به فماذا فعلوا بها؟ كانوا بعجول بطنها صلوات الله عليها، مثل ما الآن عم يعمل السلفيين الزرقاوي عمل بالعراق، وعم يعمل يمكن بعض هلا في بعض الأماكن بسوريا وغيرها، ببعجوا بطن المرأة وبيخرجوا لها جنين ويذبحونه أمامها قبل أن تكون تحتضر معه، يذبحون الطفل أمام أمه. المؤمنون مو مهيئين. ما عم أقول المؤمنين نفسهم هؤلاء قد يذبحون الإمام عليه السلام، إن نحملها على الصح، ولكن يشون عليه. كيف عم جعفر قام وشع عليه السلطات، قام شنو كبسوا الدار وألاطوا من مولاتنا نرجس وأخذوها على السجن، ونزل الإمام صلوات الله على السرداب، بس شاف شنو يمن أراد أن يصلي على عمه جعفر الكذاب على أخيه وهو عم الإمام المنتظر. جاء الإمام، ظهر الإمام، قال له تنحى يا عم، أنا أولى بالصلاة منك على أهلي. فأما ذلك اتفاجأ منه أخي الإمام الحسن عنده ولد، فإذا بغري هرع إلى السلطان وقال له بعض يعني نحن عايشين في الأوهام، إذا أخي كان عنده ولد ولد شاب تقريبا يعني. فقام جاءت السلطات وكبست داره للإمام عليه السلام، للإمام المنتظر، لأن أبوه كان يعني في نفس اليوم. ثم أخذوا أمه وحبسوها، وهي أنكرت على أنه يكون لها إمام، أنه أنكرت أن تكون ولدت ولدا اسمه الإمام المنتظر صلوات الله عليه، من باب التقي أو المواراة أو المداراة أو أنه المواراة في اللحظة. فإذا الإخفاء الجزئي عن جماعة دون جماعة، أولا هذا يعني لا معنى له، لأنه ما عندهم القابليات، لأنه مثلا يكتم على أمه بأنها حامل، ولا ليش الإمام الحسن العسكري نفسه غيب هذا الحمل أو غيب هذا الشخص الكريم عندما ولد عن عامة الناس إلا عن الموالين الخصيصين. خادم الكافور مثلا، هذا رأى الإمام الحجة وكان يضل معه الإمام الحجة بقلب الدار، هذا الخادم. هلا الخدم أشهر خلق الله، خدم كان الخادم عند الأئمة عليه السلام من العرفاء الكبار صح التعبير، يعني من الكاملين في التقى. أما هلأ وين هلأ؟ هلأ علماء أمي فسقط جمع، علماء ما عندهم هذه المرتبة من العلم ومن المعرفة. كيف بها؟ كيف من نقول أنه والله نقيس هؤلاء العلماء بهذا الخادم؟ هذا خادم عالم حقيقة عايش مع الأئمة الأطهار صلوات الله عليه. إذا هذا واحد. اثنين، الإخفاء الجزئي بيختلف عن الإخفاء الكلي. الإخفاء الجزئي لا يسمى إخفاء، يعني لا يسمى معجزة حقيقة. لو أن الله أخفى على عيون الظالمين، أخفى الحمل على عيون الظالمين دون عيون المؤمنين، هذا لا يسمى إعجازا بالشكل الكامل. المعجزة أن تكون عامة، تشمل عيون المؤمنين وعيون الظالمين. فلابد أن يكون شنو الحمل حملا فعليا كاملا، يعني بحيث أنه لا يراه لا الخاص ولا العام. هو اثنين أو ثلاثة، أربعة أو ثلاثة، أنه هذا الإخفاء الإعجاز الكلي لابد أن يكون مشاطرا لإخفاء حمل أمي موسى النبي موسى وأم النبي إبراهيم، فكلتاهما حملتا بهذين النبيين، ولم يذهب حملهما لا على الخاصة ولا على العامة، والإمام المنتظر أفضل منهما، فلابد أن يكون شنو حمل أمه أبلغ في الحجية والإعجاز من حمل أم النبي إبراهيم وأم النبي موسى. هذا بشكل مختصر وإجمالي زيادة على ما قلناه سابقا. السؤال الثاني والعشرين، هذا السؤال طبعا تابع من متفرعات السؤال 21، بيتعلق في قضية الحمل الإعجازي. فيقول هذا السؤال: هل يمكن تعليل عدم إظهار الحمل على أم المباركة؟ طبعا هذه الأسئلة أنا عم بتدعها، مش عم جيبها من كتاب يعني حتى يقال إنه كذا، أنا عم بتدع أسئلة لحتى نحن نجاوب عليها إن شاء الله تكون سيري سيري، يعني إن شاء الله تنال رضا الإمام المنتظر صلى الله عليه وسلم، ويعني يثقف الإخوان المؤمنون بهذه السيرة الطاهرة. هذا السؤال يقول: هل يمكن تعليل عدم إظهار الحمل على أمه المباركة من باب أن الله تعالى حق النطفة في رحم أمه 9 أشهر من دون أن تكبر وتنمو هذه النطفة إلا في اليوم الذي ولد فيه الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا هي النطفة دخلت في رحم أمه الطاهرة ثم بقيت على حالها صغيرة جدا كالذرة، لم تكبر ولم تنمو إلا في اليوم الذي ولد فيه الإمام، يعني بعد 9 أشهر يعني بقيت هي مخزونة في رحم أمه الطاهرة إلى أن شنو؟ إلى أن اليوم 15 من شعبان في سنة 255 ثم فجأة نمت وكبرت. هذا تحت السؤال. وبعبارة أخرى تكون نطفة الإمام متوقفة عن النمو حتى اليوم 15 من شعبان من عام 255 فتكبر وتنمو بسرعة، وبالتالي يكون الله تعالى قد حافظ على وجود الإمام ووجود أمه بالكيفية التي أشرنا إليها. فهل يمكن تصحيح هذه النظرية لحفظ الإمام المهدي أرواحنا فداء؟ هذا هو تحت السؤال. الجواب، السؤال هذا المتقدم هو فحوى نظرية أتى بها السيد صادق الصدر غفر الله له في الغيبة الصغرى، قال تعقيبا على ما ورد في خبر ولادة الإمام المنتظر بأن مولاتنا نرجس وثبت من نومها فزعة. هل هذه اكتبوها أو دققوا فيها لأهمية هذه الكلمة حتى نحن نعلق عليها. وثبت يعني بمعنى أنه نهضت وقامت فزعة يعني مرعوبة، فضمتها حكيمة إلى صدرها وقالت لها اسم الله عليك يعني سمت عليها. هل تحسين بشيء؟ هل تشعرين بشيء؟ قالت مولاتنا نرجس نعم يا عمة، يعني نعم يا عمة فقط، هذا الجواب. قالت لا نعم يا عمة، يعني كأني أحس بشيء يتحرك في بطني. نعرف من ذلك أن جنينها قد كبر واكتمل، يقول السيد صادق الصدر، ونعرف من هذا من وثوبها من نومها فزعة أن جنينها قد كبر واكتمل يعني فجأة، وتم هذا في دقائق أو أقل. سداش الدقائق، ساعة، 50 دقيقة، 40 دقيقة، قد ما بدك تحتمل يعني. ولكن بما أنها كانت نايمة فزعة معناتها أنه شنو يعني دقائق حوالي دقيقتين ثلاثة، وهذا يفسر لنا وصوبها من نومها فزعة، يعني قد استغل السيد الصادق الصدر على دعواه بربطه بين وصوبها من نومها فزعة وبين اكتمال الجنين في دقائق أو أقل، يعني في ربط، يعني ربط أو عمل ملازمة بين وصوبها يعني قيامها من نومها وهي فزعة وبين أنه شنو أنه اكتمل الجنين فجأة في بطنها النهار هي قامت فزعة. وهذا الربط الذي ربطه السيد صادق الصدر يرد ربطا يعد ربطا تلازميا بين الوصول من النوم وبين اكتمال الجنين في دقيقة واحدة، وهو ربط وتلازم لا دليل عليه عقلا ونقلا أو عقل من عقل ونقل. لا العقل بأين هذا بيجعل هذه المرابطة أو هذه الملازمة في ملازمة، إذا والله واحدة قامت حامل هي كانت حامل وقامت فزعة، هذا يدل على أنه كان جنينها مش مكتمل ثم اكتمل لذلك قامت فزعة. من أين جاء بهذا؟ لا العقل بيقول بوجوب هذا الربط ولا في آية أو رواية بتدلل على هذا، ما في شيء من هذا القبيل. فلا الشرع ولا العقل يؤيدان ما ذكره السيد صادق الصادق، فلا الشرع يوجد فيه آية تدلل على هذا ولا رواية تثبت ذلك، ولا العقل يقول بهذه الملازمة، العقل لا يقول بهذه الملازمة. وبالجملة قد يكون قيامها من نومها فزعة مش لأجل ما ذكر السيد صادق، وإنما لأجل شنو؟ لأجل أمور منها أن تكون الوهبة يعني القيام الوهبة الفزعة أن تكون من جراء تجلي النور عليها، تجلي النور أو رؤية الملائكة العظام الذين يحضرون حضورهم عند ولادة الإمام المنتظر، أو أنه تكون لعظمة الحدث بسبب عظمة صاحب الحدث. فإذا قد يكون هناك أمور ذكرتها هذه من جملة هذه الأمور التي ذكرتها هي قامت فجعة من نومها، أو في شيء سمت شيء آخر أراد الله عز وجل، يعني ما رأت شيء هي ولكنها جنوب قامت يعني حتى تكون في يعني متيقظة، يعني ما تكون نائمة حتى تكون متيقظة حتى ترى وليدها. لأنه لو مثلا لو أولدت الإمام وهي نائمة وما كانت تشعر مثلا بهذا الحمل لكان ظن الظانون على أنه تنجأ الإمام، لا أم شعرت فيه ولا أنه والله حدا والله بلم عليه إلا الإمام المعصوم، وما حدا بيصدق الإمام المعصوم. قد هي مثلا لا سمح الله حاشاها هي صديقة، ولكن على مبنى هؤلاء القوم بيقولوا أنها كانت كافرة ثم آمنت وهي جارية، وأن الإمام أراد نفسه أن ينجب منها ولد على هذه القاعدة على هذه النظرية. نعم قد هي كمان تشك بحالة وطبعا أنا ما حشعرت الحمل ننجي هذا الطفل. إذن في إلا في فلسفة قد تكون أحدى حوامل هذه الفلسفة هذه اللي ذكرنا أخيرا والذي ذكرته أنا رب الجمال، فلا ملازمة بين وصول مولاتنا نرجس وصوله يعني من نومها يعني قيامها فزعة، وبين اكتمال الجنين بدقيقة أو دقائق، ما يعني أن النطفة لم تكن مكتملة في الرحم حتى الدقائق الأخيرة من الشهر التاسع. يعني لو قلنا بأن الجنين لم يكن مكتملا حينئذ يعني خلال ثلاثة أشهر هذه خلال تسعة أشهر يعني هذا كان شنو في فراغ في رحمها بس في نطفة، وهذا لا يدل على أنها كانت حامل في حامل تسعة أشهر كما تقول الروايات حملت به، يعني حملت به تسعة أشهر ما قالوا حملت به دقيقة أو دقيقتين، لو كان هذا لبان، يعني لو حملت به دقيقة أو دقيقتين لكان بان واحد اثنين، فهل هذا يسمى حملا؟ هذا لا يسمى حملا، يعني إذا بقيت النطفة تسعة أشهر هذا لا يسمى حملا، هذا انعقاد الحمل، انعقدة النطفة مع البويضة. هل يسمى حملا بالمعنى الحمل المتعارف عليه؟ متعارف عليه عند الناس ليس عند الأطباء. هلا الوحدة مثلا من اليوم الأول تفحص مثلا فحص مخبري يقول أنت حامل، بس هل هذا العرف يفهم أنه حامل؟ أهل الخبرة قالوا أنك حامل انعقدت نطفة ببويضة، لكن العرف هل يفهم منه أنه حامل؟ هذا ليس حامل، يقول هو مش حامل. لو من أدلة الأطباء لو من أدلة المخبرية ما كان حدا بيعرف الحمل إلا لبعض ثلاثة أشهر، يصير يتحرك الجنين أو تنتفخ شوي البطن، حتى لو تنتفخ البطن كان من قديم بس تنتفخ واحدة بطن يقولوا عيك ريح مثلا، أو والله مثلا ما مرض إلى أن الأربعة أشهر يصير يتحرك الولد يعرف أنه والله أنه حامل، يجيبوا له قابل مثلا أو تفحصها بفحص معين يعرف أنه حامل. فإذا الحمل ما بيصير حمل إلا إذا رؤية بالعين، بالعين المجرد العرف يفهم منها ان هذه انتفخت بطنها مثلا، او انه في شيء بباطنها عم يتحرك يدل على حمل. فاذا بقاء النطفة تسعة اشهر دون اكتمال في بطن امه في رحم امه صلوات الله عليهما هذا لا يسمى حملا من الناحية العرفية، اما من الناحية الطبية هو حمل. ها واحد اثنان، هل يسمى حملا بالحمل الاعجازي؟ يعني اعجازا هل يسمى حملا؟ يسمى حملا إعجازيا اقتضائيا وليس فعليا. يعني كيف حمل إعجازي؟ نفرق بين الحمل الاقتضائي والحمل الفعلي أو الإعجاز الاقتضائي والإعجاز الفعلي، هذا مصطلح أنا ابتدعته يعني حتى نوضح الصورة. أن الحمل الاقتضائي أو الإعجاز الاقتضائي هو الإعجاز الغير فعلي، يعني الذي لا يراه الآخرون، يعني مثل إذا بقيت النطفة في رحم أمه تسعة أشهر دون أن تكتمل هذا حمل إعجازي، يعني هذا بالإعجاز بقيت هذه النطفة ما ماتت، لما عادة تموت النطفة إذا دخلت إلى رحم المرأة خلال قديش تقريبا؟ يمكن خلال ساعات يا محمد 72 ساعة تموت أوتوماتيكيا.
إذا ما ماتت على فرض إنه عنده قابلية البقاء عند الحيض مجيء الحيض عند المرأة
تخرج بشكل والله أنا
بقاء هذه النطفة 9 أشهر في رحم أمه هذا إعجاز ولكن ليس إعجازا فعليا هو إعجاز افتضاحي يعني إعجاز مخفي وهذا لا يراد يعني الله لا يريد من الإعجاز أن يكون إعجازا شنو إعجازا مخفيا الله يريد أن يكون إعجازا فعليا يعني إعجاز بمعنى الجنين مكتمل في بطن أمي ولكن الناس لا يرون لا الآلات بتكتشفه ولا العيون بتكتشفه ولا أنه الناس يشوفوا أمه والله هي مش حامل كيف هذه ولد إلى فهذا هو الإعجاز الفعلي دون الإعجاز الافتراضي وهذا بيكون ردينا على الشبهة التي قد يعني قد ترد أنه مثلا طيب شو الفرق بين النطفة المجمدة مثلا النطفة المجمدة في البرادات أو في الثلج شكرا محمد يعني بيحضوا هذه المواد النطف الرجل بيجمدوها في برادات طيب شو الفرق بين هذه وبين نطفة الإمام عليه السلام هلأ قد يقال مثلا نطفة الإمام محفوظة بالإعجاز التكوين إنه حفظت إنه إلنا نحن أوتوماتيكيا تنزل بعد 72 سنة كما قال الأخ محمد هو خبير بهذه المسائل أو إنه عند مجيء الحيض مثلا تنزل إلى هنا بتموت النطف الرجل إلى هنا وهذا ولكن بقاء نطفة الإمام في رحم أمه يكون إعجازا إن إعجازا افتضائيا ولكن بيختلف عن بقائها في البرادات يعني وما شابه ذلك هذا ليس من إعجازا لا فعليا ولا افتضائيا فلا تقاس نطفة الإمام على مسألة تجميد النطفة في البرادات أو الثلاجات سؤال 23 ورد في روايتي الولادة روايتين اللي روينا لكم إياهن عن ولادة الإمام المنتظر صلوات الله عليه بأن الإمام أرواح منفذها صدرت منه أفعال عجيبة يعني منها أولا إحنا ما عرفنا روايات في روايات أخرى بتقول أنه عنهم صار نحن نخرج من الأفخاج أو من الجنوب ولا نخرج من البطون يعني بيعمر إعجازي بيعمر تكوين هذه إن شاء الله نتطرق لها بمجال آخر الشيء الثاني إنه يخرج كل إمام من بطن أمه وهو شنو ساجد على الأرض يعني مش مثل الأطفال القابلة تسحبه من بطن أمه إمام بيخرج من دون استعانة قابلة هدي يعني يسميها هدي يخرج بإعجاز يخرج ساجدا على الأرض يعني يسبح لله يتلو آيات إلى مرحبه ثم شنو الإمام كذلك فعل كفعل أبائه خرج على الأرض كما تقول مولاتنا حكيمة وأمه خرج على الأرض ورأيناه متلقيا الأرض بمساجده يعني يخرج من فجأة ويتلقى الأرض بمساجده وساجد لله ثم صدرت منه تلاوته للآية المباركة نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين المستضعفون هم الأئمة مش إنه الشيعة مستضعفون المخلص مش الشيعة اللي هلأ معهم مدافع وغيرها الشيعي المستضعف اللي هلأ عم يندبح اللي عم ينضرب اللي عم ينضرب اللي عم لأجل ولاية أهل البيت عليه السلام مش لأجل والله الكرسي والسلطة هذا هو بعدين هذه الآية ما تنطبق على الشيعة المستضعفين تنطبق على الأئمة الأطهار لأنه بده يجعلهم الله جعلهم أئمة بمعنى أنه أئمة حاكمين طيب كيف يعني أئمة وهو في عندنا إمام واحد هذا الإمام منتظر فكيف الآية تقول أئمة وجعلناهم أئمة نريد أن هم الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة هنا المراد أئمة صحيح يجمع يفيد عامة الأئمة ولكنه يريد به شخص الإمام الله عظمه ما قال نجعله إماما قال ونجعلهم أئمة يعني الله استحسن عظما من الإمام المنتظر قال هذا الشخص العظيم مش شخص عادي حتى اللي أطلق عليه صيغة الفرد إنه هو شخص عظيم اختزل يعني كل الأئمة الأطهار بشخصه الكريم فهو هو إمام في أئمة، إمام في أئمة، هو هذا الذي سيجعله الله عز وجل إماما، يعني حاكما فعليا على الكرة الأرضية، بل على السماوات، الملكوت والملك والناسوت وإلى مهلك، على الجن والإنس وعامة المخلوقات والملائكة، نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان منهم ما كانوا يحذرون. تلا هذه الآية المباركة، كما أن في جسمه الشريف أشياء مميزة كخروجه من بطن أمه نظيفا منظفا مسرورا، لما بطمن معكم مسرورا، كنت أنا من زمان هيك أيام طلب العلم كنت أقول مسرورا، يعني يفكر أنه مسرورا يعني يضحك، بعد يعني ما طورنا شوي صرنا نفتش بالقواميس ونفتش ونحقق إلى ما هنالك، مسرورا يعني أنه ليس له سرة، يعني الحبل السر اللي يسموه الحبل السر اللي بيتغذى من بطن أمه فيه، فهذا تجي الدايه على ساعات الأطباء يقطعونه ويربطونه مثلا بمواد شيلو، ثم بيعطوه بيصفوله أدوية بيصيروا من بعد 7 أيام أو 3 أيام بتهرب لوحدها. الإمام له ذكرى بنسميها الذكرى نحن، كان له حبل سري يعني متصل بأمه، ولكنه عندما يخرج من بطن أمه يعني يولد شنو بلا سرة، يعني لا تمسه يد الحبيب. من هون أنا أنفي مسألة أن الإمام أجرى عليه الموسى، الموس الموس يسموها الموسى، عندما ولد طاهرا منظفا إلى مولاك، بعضهم قالت السيدة حكيمة عندما كشفت عنه الستر قالت سيدي إنه مختون، قال إنه نعم هو مسرور مختون، ولكن نمر عليه الموسى إجراء للسنة. هلا هذه أنا عندي كلام فيها، يعني شو الناس بني هذيك المرة، إنه مش إنه معناته إنه يعني يشتبه حتى يؤذيه، لا، يمرها من باب هذا التلاعب باللفظ بالعبارة، يعني بيمر الموسى هيك الحديث حتى إذا سئل يقول والله إنه مرينا الموسى عليه، لأنه يعني يبقى يصدق إنه الإمام يولد مختونا إلا المؤمنين الخاصين به. هلا بس يسمعون الوهابية ونحكي هاي يقول لي شوف الزنادقة شعميك، يعني لو في شيء عم تلخلق إيش بيخلوا سلفي، يعني لو في شيء عم تلخلق ما كانوا بيخلوا سلفي على وجه الأرض. السلفين شوف شو عم يعملوا بالقبور أمتنا، شوف شو عملوا بالعراق، شوف شو عم يعملوا هلأ، يعملوا بالدنيا يعني. بس إني جماعتنا نحن شاطرين علينا نحن جن هيك طبعا لأنه أخواننا، فإذا مسرورا مقطوع الصلاة، مختونا مختونا صلوات الله، ولم يرى بأمه أثر الدم في نفاسها، فما سر هذه الأفعال والأشياء؟ هل في أشياء أخرى كمان كيف تتكلم ببطن أمي؟ هذا إلى فلسفة كمان من نحكيها إن شاء الله، يعني ليه وليش تلا سورة الدخان كان يعني ليش تلا سورة الدخان، ليش تلا كمان يعني سورة إن أنزلناه في ذات القدر، شو السر إنه يعني بده، ليش أمر الإمام الحسن العسكري عمته حكيمة أن تتلو على بطن أمه شنو إنه سورة الدخان وإن أنزلناه في ليلة القدر وهو. جوابنا على هذا السؤال المتقدم إنه هذه الأفعال التي تخرج من الإمام الإعجازية ما سرها؟ الجواب إن العلامات البارزة في جسمه الشريف عند ولادته صلوات الله عليه وكذا الأفعال التي صدرت منه كلها معاجز وكرامات للتدليل على أمرين. الأمر الأول للدلالة على أنه مرسل من قبل الله تعالى، شاء من شاء وأبى من أبى. هلأ بس اسمعنا بعض الشيعة هلأ حمود عم يقول عنه رسول غصب عنك وعن بيك وجدك وستك وأمك، هو رسول من قبل الله.
الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعذاب.
هو رسول أعظم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، والرسول من قبله تعالى يجب أن يكون مميزا عن غيره خلقا وخلقا. مش احنا الإمامين نقول انه بنستدل على إمامته صلى الله عليه وسلم بإمامة إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. أنا أحد المخالفين لأحد الشيعة الآن استفتاني على الإنترنت بيقول لي يعني إيه مخالف هذا أيضا بيقول لي إنه شد دليل على أعطونا إماء يعني آية على إمامة الإمام علي إمامة أميركم يعني بقى تقول له أنتم أعطونا إمامة على إمامة أبي بكر جيبوا لنا أنتم تقولوا عنه إمام وخليفة جيبوا لي شيء آية بتقول على أنه خليفة أو إمام مع أنه نحن الآيات ما شاء الله في القرآن على إمامة أمير المؤمنين علي وأولاد الطاهرين منها إمامة إبراهيم ما الله ضرب المثل في إمامة إبراهيم إبراهيم كان رسولا نبيا ثم جعله إماما يما الرسول الله بيقول عن 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 أهل بيته أئمة 12 وهذا حديث رواه البخاري وغيره من الأمثال هؤلاء يعني أنه لا ينقضي هذا الأمر حتى يحكم فيكم أيها المسلمون يعني 12 خليفة كلهم من قريش هذا حديث اللي خلى القندوز الحنفي يتشيع في كتابه في كتاب ينابيع المودة هو بيذكر في المقدمة بيقول سبب تشيعي واستصاري هو هذا الحديث عندما فكرت بهذا الحديث عداد ملوك بني الأمية وملوك بني العباس ما بيجوا 12 شيء ناقص عن 12 وشيء زيد عن 12 خلفاء بني الأمية دون 12 وخلفاء بني العباس أكثر من 12 فهذا لا يثبت هذا الحديث بالعدد 12 إلا على الأئمة الاثنى عشر أولهم أمير المؤمنين وسيد الموحدين وإمام المتقين علي بن أبي طالب أرواحنا في دار وصلوات الله عليه وآله الطاهرين والإمام الحجة القائم صلى الله عليه
وسلم وصلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدام
شوف القندوز الحنفي وهو من علماء الكبار حتى صار ينعته المخالفون في هذه الأيام أنا قاري من زمان على الإنترنت وغيره بيقول إنه هذا الكتاب هول الوهابيون لعنة الله عليهم يقول هذا الكتاب لينبيع المودة هول الشيعة ألفوا وكمان المراجعات قال الشيعة ألفوا هني عملوا ابتدعوا لعنة الله عليهم مين عم يتصدر الوهابيين بس بيتصدوا للموالين كينا على عائشة أمة الدنيا صدروا بينا فتاوى بيقوموش على هول اللي بيحكوا على أهل البيت وعميل المقبورة أمتنا وعما بيقصبوا نسائنا إلا مهنالك في العراق شوف شو عمل أبو مسلم أبو مصعب الزرقاوي شو عم يعملوا هلأ مثلا في بعض المناطق إلا مهنالك وكلنا الحبل على الجرار الطرفين في سوريا عم يعملوا في غير الغير ولكن والله لو سنحت لهم الظروف ما خلوا حريرا من حرائر الشيعة إلا وهتكوها كانوا في أفغانستان في كابل كانوا يبيعوا يغتصبوا الفتاة اللي عمرها 8 سنين كانوا يغتصبوها حطوا مرة تقرير على الجزيرة كالبنت عمرها 7 سنين اغتصبوها ثم شنو أمام والديها اغتصبوها صاروا يعرضوا الحرائر الشيعيات في قندهار يبيعون سبايا نحن شيعتنا نحن للأسف عاملين العطي على والسيوف على اللي بيحكي على عائشة دي كده محكى محمد اليزبي على عائشة زين هذا نفسة مصدور كما قال أمير المؤمنين شنو نعمل يعني نفس زين فإذا هذه العلامات هذه بتدل على عظمة الإمام عليه السلام وأنه مرسل من قبل الله تعالى هذا الأمر الأول المعاني الجميع علامة على أنه إمام من قبل الله وليس نبيا ولكنه إمام والإمامة أعظم من النبوة بنص آية شنور إمامة إبراهيم في سورة البقرة 123 إني جاعلك للناس إماما ألا شوف ما أسخف الرازي وما أسخف أولئك علماءهم يعني وحتى وافقهم بعض يعني عبد الحميد المهاجر يعني مرة أنا سمعته ولا صدمة أذني قال إن كل نبي إمام وين كل نبي إمام كيف يعني كل نبي إمام نفى إمامة الأمة بعدين يعني ثبتت نظرية الرازي إنه يعني عم تقولوا يا شيعة إنه الإمامة فوق النبوة والرسالة فطبعا هذا عبد الحميد اللي مستطنين لقالها يمكن هو الاستراتيجي يمكن حطوه بس مش مستطنين مستمعين يمكن في المحاضرات يعني. انا سمعت اقول له صدمت اذني كيف يعني كل نبي امام؟ منين جبت يا عبد الحميد؟ ما الله جعل النبي ابراهيم اماما بعدما كان نبيا رسولا. طب ليش ما جعل زكريا اماما؟ ليش ما جعل النبي يحيى اماما؟ ليش ما جعل النبي ادم اماما؟ هو خليفه خليفه من نقول امام على الملائكه كان. ليش ما جعل مثلا والله بقيه الانبياء 124 الف نبي امام؟ والله بيقول في ايات اخرى وجعلنا منهم ائمه يعني من الانبياء ائمه، ما قال وجعلنا الانبياء ائمه. هون منهم للتبعيد، من للتبعيد. وجعلنا من الانبياء ائمه بدلاله ايه كمان؟ بدلاله هذه واضحه قرينه واضحه وايه ابراهيم. كل امام من الانبياء نبيا يعني النبي نوح، النبي ابراهيم، النبي موسى، النبي عيسى، النبي محمد، هؤلاء انبياء وائمه. كل نبي من اولي العزم، كل نبي منهم من اولي العزم اماما، وليس كل نبي من غير اولي العزم اماما. وهل كل إمام من أولي العزم إماما نبيا؟ نعم، كل إمام من أنبياء أولي العزم إماما. لكن أئمتنا حيث أن إنهم ليسوا أنبياء فهم أئمة وأولياء على إبراهيم ونوح وموسى وعيسى. ليش؟ لأنه إمام مقام الإمامة أعظم من مقام النبوة والرسالة. فإذا بما أنه مقامه أعظم يجب أن يتحلى بصفات أو أن تخرج على يديه أو يخرج على شخصه الكريم معاجز وكرمات تدلل على أنه مرسل من قبل الله. وهذه أعظم آية للتدليل على أنه مرسل من قبل الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني صدور هذه الأفعال والمعاجز على شخصه الكريم للدلالة على عصمته وطهارته الذاتية. والعصمة والطهارة دلالة على أنه حجة الله على خلقه. من هنا استدل الشيعة الإمامية على صحة إمامة أئمتنا الطاهرين وولايتهم الطاهرة، وعلى رأسها ولاية سيدة النساء صلوات الله عليها بأمرين. الأمر الأول يعني الخطوة إياها يعني إنه شو اللي بدلل على عصمة أئمتنا على السلام وإمامتهم؟ إمامتهم شو بيدلل على أنه هو الإمام المنتظر أو الإمام علي أنه إمام؟ أمرين أو ثلاث. أول شيء النص، النص الإلهي يعني النص القرآني والنص النبوي. النص القرآني قال شنو؟ قال إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أطيعوا الله وأطيعوا رسوله إلى أمر منكم. لاحظوا الآيات الأخبار على تعقيبها على هذه الآيات. يعني الحاكم الحسكاني بيروي 160 رواية من مصادرهم من طرقهم، بقول أهل الكساء خمسة: رسول الله وأمير المؤمنين وسيدة النساء والإمامين الحسن والحسين. فهول نزل بحقهم آية الكساء. لو لم تكن إلا هذه الآية للتدليل على عصمتهم وعلى إمامتهم وعلى خلافتهم لكفى بها شنو؟ دليلا عظيما على هذه الأمور. أي تستطيع بقص واحد يتقنها يعني يثبت لهم كل شيء من الفضائل والكرامات والعصمة والقيادة والحكمة وكل شيء من أي تفسير. آية الإطاعة حدث ولا حرج. آية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا نزل بأمير المؤمنين. حاول عمر إنه بعد ما نزلت هذه الآية بعهده مش بعهد رسول الله ما بديش ترجع عملها. صار في عمل رشى بعض الناس قال له إنه خلوني بس كل ما صلي أنا شنو يجي فقير يقول مثلا انه تصدق علي فانا بتصدق عليه بالخاتم الى مولاي كذا. 40 جاب 40 نفر حتى يصرف شنو يصرف وجوه المسلمين الايه عن امير المؤمنين ويصرفها اليه. فهذه ايه الايمان. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تفعلون أو تعملون. وعدة آيات سورة الدهر مثلا وهكذا أقول لكم الله ورسوله الذين من غيرها من الآيات. هذه كلها آيات بتدلل هذا النص القرآني. النص النبوي حدث ولا حرج. الأخبار في ذلك يعني فوق التواتر. لو لم يكن إلا حديث المنزلة لكفى به شنو دليلا على إمامة أمير المؤمنين والأمة الأطهار. وهذا الحديث الذي دعا القندوز الحنفي أن يتشيع، لا يكون لا ينقضي، يعني لا تنقضي الدنيا، لا ينقضي هذا الأمر حتى يحكم فيكم 12 خليفة كلهم من قريش. وفي نص آخر رواه القندوز الحنفي بيقول راوي الحديث وهو ثقة بيقول سمع رسول الله يقول وهو يهمس بعض الهاشمين يقول وكلهم من بني هاشم، كلهم من بني هاشم، هذه كمان قرين إضافي. بالغض عن قرين بني هاشم يكفي من قريش 12. طيب الأمويين هن من قريش وبني العباس من قريش، بما أن ملوك بني أمية فوق 12 وملوك بني أمية دون 12 وملوك بني العباس فوق 12، هذا الحديث لا يشملهم، يشمل أمة أهل البيت صلوات. فإذن لابد أن يحكموا، وخاصة مولانا الإمام الحجة، ثم هم يحكمون بالرجعة. هذا دليل كمان على الرجعة، لا ينقضي هذا الأمر حتى يحكم فيكم. إلى الآن ما حكم، حكم أمير المؤمنين 5 سنين وشغلوه بالحروب. حكم الإمام الحسن كم سنة؟ 5 سنين كمان، كان طعنوه في فخذه مرتين وأهانوه وأذلوه. الإمام الحسين ما حكم، فإذا هني ما حكموا. متى يحكمون؟ أول حاكم حقيقي هو الإمام الحجة أرواح نفداء، ثم عند وفاته الشريفة يأتي الإمام، يأتي رسول الله وأمير المؤمنين، ثم يأتي الإمام الحسن أو الإمام الحسين، وهكذا يأتوا يحكمون بالرجعة حتى يتم هذا. لا ينقضي هذا الأمر، لا تنقضي الدنيا حتى يحكم فيكم، بما أنهم لم يحكموا، لكن سوف يأتي يوم يحكمون فيه تباعا. الحديث هذا الحديث والحديث لأن شنو الحديث المنزلة، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لنبي من بعده. يا علي إذا ثبتت الولاية والإمامة لأمير المؤمنين علي عليه السلام تثبت الإمام لغيره. وحديث الكساء، حديث الكساء الذي هو مؤيد لآية التطهير، بما أنهم أهل الكساء مطهرين حينئذ ثبتت العصمة للجميع وثبتت القيادة لهم. يعني من بآية التطهير نحن نثبت عصمة شنو؟ عصمة الإمام زين العابدين وعصمة بغية الأمة. من آية التطهير نثبت كمان قيادة الإمام زين العابدين وإمامته. يعني من بيكون معصوم، والمعصوم لا يحتمل بحقه أن يكذب على الله والعياذ بالله ويدعي العصمة لنفسه أو يدعي الإمامة لنفسه. إذن حيث ثبتت عصمة الإمام الحسين بآية التطهير والكل متفقون على ذلك، حينئذ تثبت إلا السلفيون وبعض من شذ ونذر من هؤلاء، حيث تثبت عصمة الإمام زين العابدين الذي أشار الإمام الحسين على أنه هو الإمام من بعده، والإمام زين العابدين أشار على أنه الإمام الباقر من بعده. لأنه لا تسألوا أنت الشيعة أنه طيب أنتوا كيف تستدلوا على إمامة أمتكم وعلى عصمتكم؟ من لهم دغري نحن أي تطهير، بما أنكم أنتم الحاكم الحسكين ورواياتكم كلها بتقول أهل الكتاب 5 ومن جملتهم الإمام الحسين وهو آخر أهل الكتاب وهو معصوم لا يكذب على الله لا يحتمل بحق الكذب، أشار على أن الإمام من بعض مين؟ الإمام زين العابدين، فهو معصوم والمعصوم يشير على المعصوم الذي بعده، وهكذا إلى أن وصلت النوبة إلى الإمام. هذا وحدة نين للتدليل على أنه معصوم. بنقول له طيب إذا شك بعصمك والله مثل الإمام زين العابدين حاشا، بنقول له طيب اثبتنا على أنك أنت المعصوم من بعد أبيك. طيب نعم شو بدك؟ والله حيي البي سأحيالي بي بعض ثبت شنو عصمته لإمامته، لأنه يستحيل أن يسدد الله تعالى الكاذب بالمعجزة لو كانوا صلوات الله عليهم غير أئمة حاشا وكلا والعياذ بالله أن يدعوا هذا المنصب وهو ليس لهم، هو واقعا لهم دعوه لهم، حاشا أن يسددهم الله تعالى حينئذ بالمعاجز والكرامات، والكرامات بالمئات إن لم تكن بالآلاف لكل إمام صلوات الله. لاحظوا مدينة المعاجز، هذا واكل وكافر والحمد لله. إذا اللي بيدلل على عصمتهم صلوات الله عليه إمامتهم النص الشرعي من الآيات والأخبار. والمسلك الثاني للاستدلال على الفضائل الدالة على صحة الإمامة،
وهذه الفضائل على ثلاثة أقسام: نفسية وبدنية وخارجية، تأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، الإمام المعظم القائم المهدي المنتظر، أرواح راكدا، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك روعا تمتعه فيها طويلا، وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بصدق محمد آل الطاهرين. اللهم وارزقنا رضاه ورأفته ورحمته ودعاءه ونصره، وأن يجعلنا من المستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بصدق محمد آل الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا، بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات:
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم.